قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه: وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصرة أو شاة مصرة فهو بخير النظري بعد أن يحلبها، إما رضي وإلا فيردها وصاع تمر. زاد مسلم في رواية: لا سمراء. وله: من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. وللنسائي وابن ماجه: من ابتاع محفلة أو مصرة فهو بالخيار 3 أيام. ولم يقل ابن ماجه محفلة. ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عمر: من ابتاع محفلة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا. قال الخطابي: ليس إسناده بذاك. وقال البيهقي: تفرد به جميع ابن عمير. قال البخاري: فيه نظر. وكذبه ابن نمير وابن حبان. حديث همام مر بنا أن الحديث يروي بهذا الإسناد الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا ما اشترى أحدكم لقحة. إذا ظرفية شرطية غير جازمة. إذا ما اشترى، الماء هنا زائدة، أي إذا اشترى أحدكم. والحكم يدخل فيه الرجال والنساء. لقحة بالكسر، ولك أن تفتح لقحة. واللقحة هي الناقة التي فيها حليب، فإذا كان فيها حليب تسمى لقحة، والعامة عندنا يسمونها هكذا لكن يقولون لقحة. مصرة، التصرية حبس الحليب في الضرع وعدم الحلب ليظهر للمشتري أن هذه اللقحة أو الشاة أو البقرة فيها حليب، والأمر بخلاف ذلك. والتصرية هي التحفيل، شاة مصرات أو شاة محفلة، حبس الحليب فلم يحلب حتى ظهر الضرع وقد امتلأ بالحليب. ونأخذ منه فائدة أن الغش والمخادعة موجودة حتى في الزمن الفاضل، فلا يخلو مجتمع من معاصي سواء تتعلق بحق الخالق أو بحقوق المخلوقين، لكن الأمر يتعلق بفشو هذه المنكرات، فإذا فشت هنا أصبح الأمر في خلل. أو شاة مصرة لظهنا لي أو هنا للتنوية، أو كذلك بقرة مصرات أو غيرها مما يحتاج إلى الحليب، فلو اشترى عامة لأجل حليبها فالحكم واحد، فهو بخير النظري، فالمشتري بخير النظري أي بخيار أحد أمري. والذي يختار لا يخلو من حالين: إما أن يختار لنفسه، فإن كان يختار لنفسه فاختياره اختيار تشهي، يعني يختار ما يشتهي هو بغض النظر عن هل المصلحة في الذي اختاره أو في الذي تركه، كقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وكقوله صلى الله عليه وسلم: من قتله قتيل فهو بخير النظري، إن شاء ودي وإن شاء اقتاد. أما إذا كان يختار لغيره كأن يكون وكيل، فلا اختياره ليس اختيار تشهي، إنما يختار لأجل المصلحة، فينظر المصلحة في أي أمر فيختار المصلحة فقط دون التشهي. فلو اختار تشهيا بخلاف المصلحة فيكون غارم. فهو بخير النظري بعد أن يحلبها، ستبين الرواية الأخرى 3 أيام. إن ما رضي، أصلها إن ما رضي، فتكون أيضا ما هنا زائدة، يعني إن رضي هذا الخيار الأول فيقبل. وظاهر هذا الحديث أنه إذا رضي لا يطالب البائع الغاش برد جزء من الثمن، وهو ما يسميه الفقهاء الأرش. فالصحيح أن السلعة المدلسة إذا أمسكها المشتري أمسكها ولا يلزم البائع بأن يرد أرش. نفترض يقول هذه اللقحة قيمتها 85,000 لكن قيمتها 4,500 في الواقع، فحينما أظهرت الحليب زاد الثمن، يقال أنت بالخيار، هو اعتدى عليك وظلمك، لك أن ترد المظلمة فترد المبيع وتأخذ الثمن الذي نقدته له. أما إلزام البائع بأن يحط من الثمن فصحيح أنه يحرم، لأن البائع لم يرضى بخروج هذه السلعة إلا بالثمن المعين، والأصل حرمة الأموال. يقول هو ظالم غاش، نقول نعم ظالم غاش لك أن تعيد السلعة، أما إذا غش واعتدى تعتدي عليه هذا يحرم. وإن لم يرضى فليردها، هنا أمر قال فليردها، ولا شك أنه مش على سبيل الوجوب، وهذا أيضا يدل على أن الأمر يأتي أحيانا وليس على سبيل الوجوب. وصاع تمر يردها، وصاع تمر إذا قلنا أنها 3 أيام، صاع التمر سيرده مقابل الحليب الذي كان في الضرع حين البيع، الحليب الذي كان في الضرع حين البيع، فيجعل صاع التمر مقابل الحليب الذي حلبه المشتري. أما الحليب الذي كان بعد ذلك فهو نماء للمشتري، فالنماء الذي كان للمشتري ملكه، فالغنم له والغرم عليه. البهيمة تحتاج إلى معونة من أكل وشرب فهي عليه، فالخراج بالضمان، فكما أنها تحتاج إلى معونة أيضا منفعتها ونماؤها. والصحيح أن النماء مطلقا، النماء المتصل والنماء المنفصل في العين بعد أن تقبض هي من ملك المشتري، فبعد فسخ العقد ترجع العين. النماء المنفصل الأمر في ظاهر كالحليب، أما النماء المتصل كالحمل مثلا أو السمن فالصحيح أنه يرجع بالقيمة، المشتري يرجع بهذا النماء الذي حصل في ملكه، يرجع بقيمته فله القيمة. فليردها وصاع تمر، هذا هو الصحيح المحفوظ أنه يرد صاع تمر. والشارع حسم النزاع لأنه قد يحصل بينهما نزاع، يقول مثلا قال رد مثل الحليب، هذا سيرد صاع، يقول لا البهيمة فيها صاعان، أو المشتري يقول لا البهيمة فيها نصف صاع والله أعلم. فالشارع حسم النزاع وقطع النزاع بأنه قدر المال بصاع تمر، فهنا يحسم ويقطع النزاع. وناخذ منه فائدة أن ما يشترط فيه التقابض في باب الربويات يجوز أحيانا التفرق من غير تقابض، الحليب مكيل والتمر مكيل، لو باعها يدا بيد ما الحكم؟ يشترط فيه التقابض، لكن الآن البيع لم يكن على الحليب، إنما الحليب دخل تبعا، فهنا الآن أراد أن يعوضه قيمة الحليب، فنقول هنا لا يشترط التقابض في مثل هذه الحال، لأنه لم يشتري الحليب إنما اشترى الحليب تبعا للبهيمة. قال صاع تمر، ما بين النبي صلى الله عليه وسلم نوع التمر، ذكر هنا الجنس، فهنا يرجع إلى التمر المعهود عند الناس، وهذا ليس على سبيل الوجوب لو حصل بينهما تصالح، قال أعطني غير التمر ورضي، أعطاه مالا أعطاه طعاما، أسقط المشتري حقه في الحليب، الأمر جائز، لكن هنا يوجد الصاع متى؟ في حال النزاع. كذلك لو أنه حصل صلح بين البائع والمشتري، قال غشيتني وأرد البهيمة، قال ابقى اجعل البهيمة عندك وأعطيك كذا وكذا المشتري، ما الحكم؟ جائز، وهذا يكون باب الصلح، لكن الكلام عليه شيء هو باب الإلزام، نقول ليس أنه يلزم، لكن إذا حصل بينهما صلح فالصلح جائز. زاد مسلم في رواية لا سمراء، السمراء المقصود بها هي البر الحنطة، والمشهور أنها تؤتى بها من الشام، في المدينة الحنطة قليلة جدا، فقال لا سمراء أي يعطيه تمر، لكن لو أعطاه حنطة بالرضا الصحيح أنه يجزيه نصف صاع. فالقاعدة الشرعية أن البر على النصف من التمر في كل شيء، البر على النصف من التمر في كل شيء، حتى في صدقة الفطر، حتى في صدقة الفطر. قال وله أي لمسلم من اشترى شاة مصرة فهو بالخيار 3 أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء. وله ولمسلم من اشترى شاة مصرة، قال اشترى، لو كانت هدية أو صدقة ما الحكم؟ الأمر على جواز أنه غانم وليس غانم. شاة، والشاة إذا أطلقت في كلام العرب يقصد بها الضان، فهو بالخيار. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار دل على أي شيء؟ على صحة العقد، على صحة العقد. البيوع المحرمة أو نقول عموما العقود المحرمة، العقود المحرمة لا تخلو من حالين، إما أن يكون التحريم لحق الخالق تبارك وتعالى، يعني حق محض للخالق، وإن كان الحكمة منه الإحسان للناس وعدم وقوع الظلم، لكن يكون الأمر متعلق بالخالق، فهنا لو وقع العقد يبقى العقد فاسدا ولا يصح حتى ولو حصل بينهما رضا. كالربا، الربا الأصل فيها أن التحريم لحق الخالق تبارك وتعالى، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة التمر قال ردوه، ما صحح العقد. أما إذا كان يتعلق بحق المخلوق فإذا رفع الظلم وحصل تراضي بين المتعاقدين صح، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فهو بالخيار، يدل على صحة العقد. في تلقي الركبان قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، فأنه ناهي تلقي الركبان. كذلك المرأة لو أنكحها وليها بغير رضاها يكون الأمر موقوف على رضا المرأة، إذا رضيت المرأة فالعقد صحيح، وإذا لم ترضى فيكون العقد فاسدا. فهو بالخيار، وهذا نوع من أنواع الخيار، وهو خيار التدليس 3 أيام. النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار 3 أيام ليتبين واقع البهيمة، لأن البهيمة إذا انتقلت من مكان إلى مكان قد يقل حليبها لأي أمر من الأمور بسبب تغير الأكل أو تغير أو ألف حيوان موجود أو ولد أو غيره، فحينما تترك 3 أيام غالبا يتبين أمرها. فإن ردها رد معها صاعا من طعام، وهذا الطعام المقصود به التمر كما تقدم، لا سمراء أي لا بر. قال البخاري والتمر أكثر، أي رواية التمر أكثر وهي الصحيحة. قال والنسائي بن ماجه من ابتاع أي اشترى، من ابتاع محفلة أو مصرات، هذا من باب الشك، وهما بمعنى واحد، المحفلة والمصرات هما بمعنى واحد، هو حبس الحليب في الضرع وعدم الحلب حتى يظهر للراعي أن الحليب كثير في ضرع البهيم، هو الأمر بخلاف ذلك. قال فهو بالخيار 3 أيام، فهو بالخيار 3 أيام، ولم يقل ابن ماجه محفلة. والروايات التي مرت لنا الصحيحة أنها مصرات، حديث همام حينما سكت عنه عرفنا أنه في الصحيحين، إلا أنه قال زاد مسلم في رواية لا سمراء، ولم يقل ابن ماجه محفلة. ولأبي داود وابن ماجه من حديث ابن عمر من ابتاع محفلة، من ابتاع أي اشترى، فهو بالخيار 3 أيام. فإن ردها، حينما قال من ابتاع محفلة تدخل في كل الحيوانات التي تشترى لأجل الحليب، فهو بالخيار 3 أيام. فإن ردها رد معها مثل لبنها قمحا، إن هذا الحديث فيه أنه يرد مثل أو مثلي أي الضعفين لبنها قمحا، أي سمراء بر. ولو قال سيرد المثل أو المثلين سيقع بينهما النزاع، كم هو المثل؟ هذا سيقول صاع، والآخر سيقول لا نصف صاع. قال الخطابي ليس إسناده بذاك، الخطابي في معالي السنن ليس إسناده بذاك، وحينما يقول ليس إسناده بذاك ماذا نفهم؟ أن الضعف يسير، وكثير من المتقدمين حتى في الأحاديث الضعيفة جدا يقول إسناده ضعيف أو نحو ذلك، فلم يعني يكن من عادته أو لم يكن الكثير منه يكن لم يكن بعضهم أنه ينص على أن الضعف شديد، يشير إلى ضعف الحديث فقط. وقال البيهقي: تفرد به تميع ابن عمير، رواه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، تفرد به. قال البخاري: فيه نظر. تعرفون عبارات البخاري رحمه الله تعالى فيها لطافة، ونادر رحمه الله تعالى أن يأتي بعبارة فيها شيء من القسوة. وكذبه ابن نمير، عبد الله بن نمير قال كذاب، والبخاري قال فيه نظر. وابن حبان، ابن حبان رحمه الله تعالى في المجروحين حينما تكلم على تضعيف الرجال غالبا يتكلم في المجروحين. وابن حبان رحمه الله تعالى هو بين أمرين، في توثيقه يكتفي بعدم وجود القدح لأن الأصل في المسلم العدالة، وفي جرح رحمه الله تعالى فيه شيء من الشدة، فقد يتوقف في توثيقه إذا تفرد بالتوثيق، وأيضا قد ينظر في تضعيفه رحمه الله تعالى حينما تفرد بالتضعيف. تلحظون الخطابي قال ليس إسناده بذاك، ومع ذلك السند فيه متهم بالوضع، ومع ذلك اكتفى الخطابي رحمه الله تعالى بقوله ليس إسناده بذاك. وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة، وعن أن يحتذي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنتش. زاد البخاري في رواية عن صيامين وعن صلاتين، وزاد مسلم أما الملامسة فبأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. ولم يذكر البخاري التفسير إلا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. عن الأعرج عن أبي هريرة، مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين بالكسر، تثنية لبسة لاسم الهيئة، ولك أن تضم لبستين على المصدر. وعن بيعتين، عن الملامسة والمنابذة، النهي هنا يقتضي التحريم في باب البيع، وقد يقتضي التحريم في باب اللبس أو الكراهة كما سأشير إن شاء الله. عن البيعتين، ما هي البيعتين؟ عن الملامسة والمنابذة. الملامسة والمنابذة، الملامسة سيبين ويشير إلى حديث أبي سعيد أيضا أن يلمس الثوب من غير تقليب، من غير تقليب ومن غير نظر، بمعنى يقول أي ثوب تقع تلمسه أو تقع يدك عليه فهو لازم بكذا، فيكون لازم عليك بكذا. والأمر الثوب، الأمر ليس يتعلق على الثوب في كل الأشياء. ما سبب التحريم؟ سبب التحريم الغرض، أو نقول الجهالة. الفقهاء رحمه الله تعالى المشروع أنهم لا يفرقون بين الغرر وبين الجهالة، تارة يقول غرر تارة يقولون جهالة بمعنى واحد. وبعض العلم يفصل ممن ذكر ذلك القرافي رحمه الله تعالى، يجعلون الغرر الذي يمكن يحصل أو لا يحصل، هذا اللي فيه غرر. مثلا تشتري سيارة مسروقة، احتمال أنك تجد هذه السيارة واحتمال أنك لا تجدها، يكون هذا هو الغرر. أما الجهالة يكون معروف أصله، معروف لكن القدر والصفة التي مجهولة. مثلا أشتري هذا الكتاب الذي في هذا الكيس، الكيس فيه كتاب يقين لكن يجهل ما هو هذا الكتاب، ما عدد أوراقه، هل طباعته حسنة أو ليست في حسنة. على كل حال بعض العلماء يفرق بين الغر والجهال ويجعلهم بمعنى، وهذا الأكثر. وبعضهم يفرق يجعل الغرر اللي فيه مخاطر يمكن يحصل أو لا يحصل، أما الجهالة فهي التي يقطع بحصولها، لكن قد يجهل القدر وقد تجهل العين أو الصفة أو العدد أو غيرها. عن الملامسة، فالنهي لأجل أي شيء هنا نقول لأجل الجهالة، وإن قلنا على رأي الجمهور لما فيه ساعة نقول لأجل الغرر. فعلى هذا لو أن الأعمى اشترى بالملامسة ما الحكم؟ جائز الصحيح، إذا كان الأعمى يحسن الشراء وإذا لمس الحاجة ومن الشأن عرفها الصحيح الجواز. فأصح القولين أن بيع الأعمى جائز، وأن النهي هنا لا لأجل مجرد فقط اللمس، لا إنما هو لأجل حصول الجهالة في المبيع. والمنابذة، المنابذة خذ من النبذ وهو الطرح، بمعنى يقول كل ثوب أو كل حاجة أعطيك إياها وأنبذها إليك وارميها إليك فهي بكذا. التعليل هو نفس التعليل، لأن فيه جهالة، قد ينبذ له ما قيمته 100 وقد اشتراه 10، وقد يكون العكس ينبذ له ما قيمته 10 وقد اشتراه 100 فيكون فيه شيء من المخاطرة، فيكون من باب بيع الغرر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغرر، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. عن الاحتباء، الأصل في الاحتباء إما نقول الكراهة أو التحريم أو الإباحة على التفصيل، ونأخذ من ذلك فائدة وهي أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. هنا نهى عن الاحتباء وعن الاشتمال في الثوب الواحد، والاشتمال مكروه والاحتباء قد يكون مكروها، ونهى عن بيع الملامسة والمنابذة وهما محرمتان. فإذا سيق حكمان أو أكثر في نص واحد هذا لا يدل على الاستواء في الحكم، فلذلك دلالة اقتران عند الأصوليين من يرى الاحتجاج بها فيقول هي دلالة ضعيفة من يرى الاحتجاج بها، أما من لا يرى الاحتجاج بها وهذا هو الصحيح فالأمر يعني غير وارد. فلذلك نجد أن ربنا عز وجل قد يقرن أحيانا مباحا بواجب، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، قرن هنا الواجب الزكاة بالمباح وهو الأكل. وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، الثوب في كلام العرب هو كل ما يلبس سواء كان مفصل على قدر البدن أو غير مفصل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما يلبس المحرم من الثياب ذكر العمامة والقميص والبرانس، فالعمامة ثوب في كلام العرب، الإزار الرداء أيضا تسمى ثيابا عند العرب. لا يحتبي، ما هو الاحتباء؟ الاحتباء هو أن يجلس المحتبي على إليتيه وينصب ساقيه ويضم فخذيه إلى بطنه ويشبك ساقيه بيديه أحيانا أو بثوب، هذا هو الاحتباء على هذه الصفة، الجلوس على الإلية مع نصب الساقين وإلصاق الفخذين للبطن وإمساك الساقين باليدين، أو يكون هناك حبل يكون مع الظهر من الخلف يربط بحيث أن الشخص لا يحتاج إلى أن يتكي. فذلك يقولون الاحتباء حيطان الأعراب، الأعراب في البادية ليس عندهم حيطان يتكئون عليها، إذا ماذا يصنعون؟ يحتبون، فيجعل شيئا قابلا لابد أن يكون عريض حتى لا يؤثر عليه فيربطه ويجعله خلف ظهره وأيضا يجعله على ساقيه، فكأنه الآن متكئ على شيء، هذا هو الاحتباء. والأصل في الاحتباء أنه مباح، بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب الاحتباء باليد وهي القرفصاء، باب الاحتباء باليد وهي القرفصاء، ثم ذكر بإسناد حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده، النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيا بيده، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتبى، فهذا الاحتباء مباح
النوع الثاني مكروه، وهذا له أحوال، منها الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب. بوب الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب، ثم ذكر أيضا بإسناده عن معاذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة والإمام يخطب، وقال عن الحديث حسن، ثم أشار إلى خلاف الصحابة في حكم الاحتباء. فنهي من يستمع الخطبة أن يحتبي، ولعل سبب النهي لأن هذه الجلسة تدل على عدم الاهتمام، وهذا يخالف العناية بخطبة الجمعة، ويحتمل أيضا خشية انكشاف العورة. الحالة الثانية يحمل عليه مثل هذا الحديث المكروهة، وهي أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، بمعنى تكون عليه إزار، فهنا يحتمل أنه تنكشف عورته إذا احتبى إذا جلس، وهذا مشاهد. أقول الحضور حينما نحرم نلبس إزار، لو الواحد منا أراد أن يحتبي لا بد أن يتحفظ وإلا ستخرج عورته، فيحمل النهي على أي شيء؟ على خروج العورة، لأنه في السابق لم يكون يلبس السراويل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه لبس السراويل، حتى النساء من كانت تلبس السراويل قليلة، فهذا هو سبب النهي والله أعلم في عن الاحتباء. فالاحتباء مظنة انكشاف العورة، فإذا كان الشخص يعلم أن عورته ستنكشف يحرم عليه، إذا كان يعلم أنه لن تنكشف عورته كان يكون عليه سراويل، ما الحكم؟ جائز. قال الثاني أي حال كرا ذكرت أمري
يوم الجمعة
ونعم في الثوب الواحد، إذا خشي إذا كان يخشى الانكشاف ولا يقطع به يقال هنا الفعل مكروه، أما إذا كان يعلم من حاله عدم ذلك فيرتفع الكراهة، وإذا كان يقطع بخروج العورة فيكون محرما. وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد، حينما قال أن يحتبي الرجل وأن يشتمل الرجل، إذا هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى والله أعلم، فإذا كان الأمر في حق الرجل محرم أو ينهى عنه ففي حق المرأة أو لا، فيكون النهي يتأكد في حق المرأة أكثر من حق الرجل. الصغير كذلك ينهى عن ذلك، المميز ينهى عن ذلك، لكن الحكم يتعلق ليس به إنما يتعلق بوليه. وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقين. الاشتمال، أصل كلمة الاشتمال أو اشتمال الصماء كما ورد في الأحاديث، أن يجلل الشخص بدنه بالرداء، يكون عليه ثوب واحد فيجلل بدنه بأي شيء بهذا الثوب. لعلكم تلحظون بعض العجم عندنا في الشتاء تجده يشتمل، طبعا هم عليه قميص وعليه سراويل، لكنه تجده يجلل نفسه في ثوب واحد بحيث انه ما يخرج منه شيء. هذا الاشتمال او اشتمال الصماء المنهي عنه، يكون ليس عليه الا هذا الثوب الذي قد جلل بدنه. كذلك هنا قال ان يشتمل الرجل بالثوب الواحد ليس على بالثوب الواحد على احد شقيه، الشقين يعني الجانبين، بمعنى انه يكون يلف وسطه بهذا الإزار والرداء ثم يرمي جزءا منه على أحد العاتقين، فهذا مظنة السقوط، فإذا سقط انكشفت عورته. لكن مفهوم الحديث إذا كان على أحد شقيه، إذا كان على الشقين ما الحكم؟ لا يدخل في باب النهي والله أعلم، لأنه إذا خالفه على جعل على جهة جزء من الرداء وجهة الأخرى جزء من الرداء أو الإزار، على جهة جزء من الإزار والجهة الأخرى أيضا جزء من الإزار وقد أسفله أسفل، لا يسقط والله أعلم. وعن همام عن أبي هريرة، هذا السند رواية أخرى للحديث مر بنا أنه يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام، نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيعتين ولبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى. هنا قال إذا ما صلى، الشخص الذي يصلي ينهى أن يكشف عاتقيه، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه، وفي رواية على عاتقه شيء، لكن هذا الأمر محمول
على كراهة التنزيه. يعني لو أن شخصا صلى وقد رمى عليه إزار ورداء، رمى الرداء، وهذا يحصل في الحج وفي العمرة، ما الحكم؟ يقال هذا مكروه، هذا الفعل مكروه لكنه جائز، فيحمل النهي على كراهة التنزيه وليس التحريم. وأن يستمر في إزاره إذا ما صلى إلا أن يخالب بين طرفيه على عاتقه، حينما قال يخالب بين طرفيه على عاتقه يفهم منه أن الاشتمال مظنة السقوط فتخرج العورة. ونهى عن اللمس، المقصود به هنا اللمس أي بيع الملامسة. والنجش، مر بنا أن النجش مأخوذ من الإثارة، وهو أن يرفع في ثمن السلعة أكثر مما من القيمة لأجل نفع البائع أو الإضرار بالمشتري. ومر الكلام على هذه المسألة، وحينما سكت عن هذا الحديث دل أنه في الصحيحين. فزاد البخاري في رواية وعن صيامين وعن صلاتين، زاد عن صيامين وعن صلاتين، إذا نهى عن بيعتين وعن لبستين وعن صيامين وعن صلاتين، وبينها أيضا البخاري عن صيامين أي نهى عن صيام الفطر والأضحى. وتلاحظون هنا نهي تحريم، ولو صام لا يصح لأن النهي عائد على ذات العبادة، كما أسلفت قبل قليل نأخذ منه فائدة، وهي أن دلالة الاقتران دلالة ضعيفة. وعن صلاتين أيضا نهى عن صلاتين، وبينت أيضا رواية البخاري، وهي صلاة بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، والصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وهذا النهي نهي كراهة على تفصيل معروف. وزاد مسلم أما الملامسة، الآن أراد أن يبين لنا معنى الملامسة. أما الملامسة فبأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه، حينما قال ثوب الأمر يتعلق بالثوب، كل سلعة سواء كانت ثوبا أو غير ثوب، صاحب ثوب صاحبه بغير تأمل، بمعنى أنه يكون العقد لازم بمجرد اللمس، وإلا لو كان هناك خيار متلس أو خيار شرط ما الحكم؟ جاهز، إنما هو بمجرد اللمس هنا يكون العقد لازما. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه، حينما ذكر الثوب الأمر ليس خاصا بالثوب، لو نبذ غير الثوب، نبذ كتابا، نبذ كاسا، نبذ إبريقا وهكذا إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه من غير تأمل. والأمر أيضا ليس لأجل الإجاب والقبول، لأن بعض العلم يرى أن النهي لأنه لا بد من صيغة إجاب وقبول. الصحيح أن بيع المعاطاة جائز، وهذا الذي عليه عمل المسلمين. الواحد يدخل للبقالة فيأخذ السلعة ويعطي البائع الثمن من غير يتكلم، طبعا هذا غير إذا الكلام إذا كانت السلعة غير مسعرة. إذا كانت السلعة مسعرة هذه لها اسم آخر يسمونها البيع بالرقم، البيع بالرقم، لكن هذا ليس البيع. هذه الآن تدخل لصاحب البقالة معروف، أو صاحب المحل معروف أن هذه السلعة ثمنها كذا، تأخذ هذه السلعة من البقال أو من صاحب المحل أو من المكتبة أو غيرها، ثم قد لا تتكلم خصوصا إذا كان مشغولا، تعطيه الثمن. هذا معاطاة، والصحيح أن المعاطاة جائزة. فالعقود المعاملات العبرة بالتراضي، فالألفاظ ليست تعبدية، يقول لا بد أن يقول بعني اشتريت نحو ذلك، لا، إذا علم التراضي منهما فالعقد صحيح ولو لم يحصل بينهما لفظ. قال ولم يذكر البخاري التفسير إلا من حديث أبي سعيد، يعني ما ذكره من حديث أبي هريرة، إنما ذكره من حديث أبي سعيد، وحديث أبي سعيد نحو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أخرجه البخاري دون مسلم. هذا يقوي أن التفسير مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى من حديث أبي هريرة، وقد أتى من حديث أبي سعيد عند البخاري. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. زاد مسلم في رواية: ولا يسوم الرجل على سوم أخيه. وقال البيهقي: إنها شاذة. ولمسلم من حديث عقبة بن عامر: لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. زاد البيهقي في البيع أيضا: حتى يذر. عن همام عن أبي هريرة. مر بنا الكلام على هذا السند، وأنه يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع. هنا لا نافية وليست ناهية، لو كانت ناهية لجزمنا، ولو جزمنا قلنا لا يبع، لأن العين سوف تسكن لأجل الجزم، والياء ساكنة، فليس مع ساكنة فنحذف الياء. فلما جاء الحديث لا يبيع يقال هنا لا نافية وليست ناهية، فيكون خبر يراد به النهي، خبر يراد به النهي. لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، على بيع أخيه المسلم. والمقصود هنا أن يبيع على بيع أخيه، لما شخص يبيع سلعة يأتي شخص يقول: أنا أبيعك سلعة بأقل، أو يقول: أبيعك أحسن منها بنفس الثمن. والصحيح أن البيع محرم مطلقا، سواء كان في الخيار أو بعد انقضاء الخيار. سبقا أشرت إلى هذه المسألة. لم يقول على بيع أخيه، كذلك لا تبيع المرأة على بيع أختها، وكذلك لا يبيع الرجل على بيع أخته، أو المرأة لا تبيع على بيع أخيها المسلم. هل ذكر الأخوة المقصود بها هنا الإيمان هل هي قيد؟ لا، ليست قيدا. فكذلك يحرم البيع على بيع غير المسلم، الكافر الذي له ذمة، يعني الكافر غير الحربي أيضا يحرم البيع عليه. فذكر الأخ هنا والله أعلم خرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب لا يترتب عليه حكم. إذن قاعدة: الكفار غير المحاربين، الأصل أن الذمة التي لهم كذمة المسلمين، ما يحرم في حق المسلم الأصل أنه يحرم في حقه، هذا الأصل. الكفار غير المحاربين، ما يحرم في حق المسلم يحرم في حقه، هذا هو الأصل. زاد مسلم في رواية: ولا يسم الرجل على سوم أخيه. ذكر السوم، والسوم لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون بعد الركون، يعني يكون الآن سام واتفق هو وإياه لكنه لم يبيعه، هذا حكمه أيضا حكم البيع على بيع أخيه والخطبة على خطبة أخيه، لأنه الآن حينما سام الآن وركن إليك أنه الآن حصل بينهما بيع، وإن كان لم يتم فهو بداية البيع. وسبب النهي هنا لأجل ما يوقعه الشيطان من العداوة، ونأخذ من ذلك قاعدة شرعية: كل ما يؤدي إلى العداوة والبغضاء الأصل فيه التحريم، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم مدركون. الحالة الثانية أن يكون في باب بيع المزاد، بيع المزاد، السلعة معروضة والكل يسوم، فالأمر على الجواز. فالنهي عن السوم على سوم أخيه لو ثبتت هذه الرواية تحمل على بعد الركون. وعلى كل حال حتى لو لم تثبت تقاس على الخطبة على خطبة أخي فتكون محرمة. وقال البيهقي: إنها شاذة، يعني زيادة ولا يسم على ولا يسم الرجل على سوم أخيه. هنا يسم، تلحظون أنها مجزومة، أصلها يسوم، فعذفنا الواو لأنها ساكنة تجمع عندنا، لأن جزمنا الفعل الآن تجمع عندنا ساكنة، الواو ساكنة والميم ساكنة لأجل الجزم فحذفنا الواو. فهنا النهي أيضا نهي تحريم، لكن لو حصل بيع على بيع أخيه، أو شراء على شراء أخيه، أو خطبة على خطبة على خطبة أخيه، أو سوم على سوم أخيه، فالصحيح أن العقد صحيح مع الإثم، لأن النهي ليس عائد على ذات الشيء ولا على شرطه، فيكون العقد صحيح مع الإثم. قال ولي مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله تعالى: لا يحل أن يحرم للمؤمن، هنا في السابق قال المسلم، قال لا يبيع أحدكم على بيع أخيه الأخوة إسلام أو إيمان، للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، أن يبتاع هنا أبتاع تأتي للبيع والشراء، أن يبتاع على بيع أخيه أن يبيع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر، قال هنا حتى يذر، هذه واحدة أي حتى يترك، ومتى؟ هذا بعد أن يركن إليه، أو حتى أن يأذن له، لو أذن له تقدم يعلم أنه خطب وحصل هناك شيء من الركون ثم أذن له الخاطب أيضا يجوز، كما لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأذن أو يذر. زاد البيهقي في البيع أيضا حتى يذر أي حتى يترك، وهذا يحمل عليه شيء على الركون في باب الشوم وفي باب انعقاد العقد في باب البيع والشراء.